الحرية في نورة في موضع وفي دولة الكبيرية.
نعم هذه الزعب عن الكل على أن الآية إن المراد بها لا تترك الإنفاق في سبيل الله كتهلكة، وليس المراد الإلقاء بالنفس إلى ما يملكها كالقتل والتعرض له، لا تستهلها من أي عامة، لا تلقوا ليجب في الشركة في هذا ولا لا يمكن السيدة. لا القرين هو ان الاعتداء على الغير كالاعتداء على النفس، لان الرسول جعل عقوبه المعتدى على النفس كعقوبه المعتدى على الغير، انه مخلف في نفسه هل من يعبد فيه؟
ليس اذا قتل نفسه
يقتل. القرين عند الغير يعبر عن المؤمنين الى بعض البعض في كل وقت، وكمان الانسان لا يحسن جنب فما الله يحكم المعنى يحمل عليه او يمكن يحمل على واحد، اما لدينا المراد الانفس هنا او غيره من الانسان الاخر، وقد لا يحكم على هذا من هذا بياكل قليلا، اما اذا قلنا انه عام فلا شك. نعم نعم استفاد منه الرسول يعني يحب ما يحبه الله، لكن لم نكتب الآية حتى نذكر من فوائدها. نعم ما صحيح لأن هذا الواو حرف ولا تعتري المغالطة، يقول لا تقتلوا أنفسكم بأكل الأموال، بل قال إن الله عز وجل ذكر النهي عن الأموال وعن الأنفس. نعم فعل هذه الأموال ترك الإنفاق في سبيل الله، مو أكل المال أكل مال الغير. نعم
ولا تقتلوا وليس
للمؤمن أن يقتل نفسه، يقتل نفسه سيكون سببا ومثلا يسأل عن المنهج السلفي، المنهج السلفي في أي شيء؟ حسين حمد الحمد وين؟ حسين حمد الحمد إن شاء الله كان حرصنا العلم من أجل سنة جيش تقرأ شرح التحاوية ولا شرح العقيدة الوسطية في دعوة الله يدعون الله تعالى بالحكمة والمعادة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ويجادلون أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ولا يمكننا على أحد اجتهاده إذا لم يخالف اجماع السلف أو النص القرآني أو النبوي.
الشيطان الرجيم ومن يقال ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سبق الكلام على أول هذه الآية، وهذا ليس فيه شيء يحتاج إلى مناقشة. نعم، ممكن من الآية، ممكن من الآية. ما خليناها طيب. إذا نأخذ فوائد هذه الآية، ففي هذه الآية من الفوائد العناية بحفظ الأموال وعدم العدوان، لقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وفي تحريم أخذ مال الإنسان بغير رضا منه، لقوله إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم، وفي أيضا تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين، لأن التعامل المحرم أكل للمال في الباطل، وعلى هذا فرض الطرفان على تعامل الربوي فإن ذلك محرم. ومن فوائدها أن من مقتضى الإيمان تجنب أكل المال بالباطل، لأنه وجه الخطاب إلى من؟ إلى المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الرضا في عقود المعاملات، وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا إذا كان سابقا للعقد لا إشكال في جواز العقد وصحته، ولكن إذا كان لاحقا فهل ينفذ العقد أم لا؟ وذلك فيما يسمى عند أهل العلم التصرف الفضولي، يعني لو أنني بعت مال شخص بدون إذنه ورضاه، ولكن أذن فيما بعد ورضي، فهل يقع العقد السابق صحيحا أو باطلا؟ إذا نظرنا إلى عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قلنا إنه يكون صحيحا، لأن هذه التجارة صار مآلها إلى التراض، وهذا القول هو الراجح، أن التصرف الفضولي أو التصرف الفضولي عبد بهذا بهذا إذا أذن فيه صاحبه فإنه جائز نافع، وذلك لأن عموم قوله لأن تكون تجارة عن تراض منكم يدخل في هذه الصورة. ولكن بعض أهل العلم قال لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا، سواء أذن أو لم يأذن، وسواء تصرف في ذمته أو في عين المال، وسواء كان في الشراء أو في البيع. وبعض العلماء فصل وفرق بين الشراء وبين البيع، فقال إذا اشترى له في ذمته ولم يسميه في العقد ورضي فلا بأس، وإلا فلا. ولكن القول الراجح أنه متى رضي ولو بعد العقد فإنه وقع العقد صحيحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم قتل الإنسان نفسه، فقوله ولا تقتلوا أنفسكم، وعلى التفسير الثاني من فوائدها أن المؤمنين كنفس واحدة، وأن قتل الإنسان غيره كأنما قتل نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بالإنسان من نفسه، لأنه نهاه أن يقتل نفسه فصار أرحم به من نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله بقوله إن الله كان بكم رحيما. والرحمة عند السلف صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، وأنكرها المعطلة، أنكروها إنكار تأويل لا إنكار تكليف. يعني لم يقولوا إن الله ليس له رحمة، بل قالوا إن المراد برحمته كذا وكذا، متعللين بأن الرحمة فيها شيء من الرقة واللين، والله عز وجل لا يوصف بهذا. فنقول لهم بماذا تفسرون الرحمة؟ قالوا نفسرها بإرادة الإنعام والإحسان، أو نفسرها بالإحسان. أما أن نقول هناك رحمة بها أن يريد الإحسان فيحسن فهذا لا يجوز. ولا شك أنهم بذلك التفسير خالفوا ظاهر القرآن، وخالفوا إجماع السلف، خالفوا إجماع السلف. وإجماع السلف قد يقول قائل أين إجماع السلف؟ فنقول إن القرآن نزل باللغة العربية وفهموه على مقتضى اللغة العربية، فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة أثبت له الرحمة، لأن هذا هو الأصل. ونقول لمن قال إنه لا إجماع انتج حرف واحد عن السلف يفسرون الرحمة بغير ظاهر القرآن، وهذه فائدة مهمة يندفع بها من شبه ولبس وقال أين إجماع السلف. نقول القرآن بين أيديهم ولم يفسروه بخلاف ظاهره، والأصل أنهم فهموه على إيش؟ على ظاهره بمقتضى اللسان العربي. ثم نقول لهم أنتم تفسرونه بالإرادة فرارا من مشابهة المخلوق بزعمكم، والمخلوق له إرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، إنما الأعمال بالنيات. ولا أحد يشك في أن المخلوق له إرادة. فإذا قالوا إرادة المخلوق تليق به وإرادة الخالق تليق به، قلنا له ورحمة الخالق تليق به ورحمة المخلوق تليق به. وكذلك أيضا تستطيعون الرحمة بالإنعام الذي هو مخلوق أو بالنعمة التي هي المخلوقة، قلنا النعمة لا تكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا برحمة، من لم يرحم لم يرد النعمة ولم ينعم. وبهذا تبين بطلان تحريفهم، ونسميه تحريفا لا تأويلا على كل تقدير. ولو سألناكم الآن أيما أعظم، أن يحرف القرآن والسنة فيما يتعلق بصفات الله، أو فيما يتعلق بالأحكام التكليفية المتعلقة بهذا العبيد؟ الأول أشد، لأن الأول لا مجال للعقل فيه، فالواجب إجراءه على ظاهره. أما الثاني فهي أحكام تكليفية للعقل فيها مجال بالقياس مثلا، فيكون التحريف فيها أهون. وتجد هؤلاء المعطلة ينكرون أشد الإنكار على من حرف النصوص فيما يتعلق بفعل المكلف، ولا ينكرون على أنفسهم تحريف النصوص فيما يتعلق بصفة الرب عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التجارة والاتجار، لأن الله أقر ذلك بقوله إلا أن تكون تجارة. وظاهر الآية العموم أن الاتجار جائز لذوي الجاه والشرف وللسرقة من الناس ولمن دونه، فلا عيب على الإنسان أن يتجر ويطلب الرزق. ولهذا وجه الله الأمر للمؤمنين بالسعي إلى الجمعة عند نهائها، وقال فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لما أمرنا بطلب الرزق بعد الإنصراف من الجمعة ذكرنا أن لا نشرك الله، قال ابتغوا من فضل الله واذكروا الله حتى لا تنسى، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. على كل حال التجارة جائزة ولا عيب على الإنسان فيها. ويذكر في التاريخ أن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي على المسلمين خليفة نزل إلى السوق يبيع ويشتري، فقالوا له كيف تبيع وتشتري أنت خليفة مسؤول؟ قال لا بد من ذلك. فضربوا له نصيبا معينا من بيت المال بقدر كفايته رضي الله عنه. طيب ما هي التجارة المذمومة؟ التجارة المذمومة ما صدت عن ذكر الله. ولهذا امتدح الله الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض أهل العلم والتجارة التي يقصد بها المكافرة في الدنيا هي أيضا مذمومة، لأن الغالب أن من كانت هذه نيته أن تصده التجارة عن ذكر الله. فإذا رأيت من نفسك جشعا وطمعا وشحا للتجارة فأمسك أمسك، لأن ذلك يخشى أن يكون على حساب الدين. ثم قال الله تعالى وهو مسجد لحظ الليلة ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا. قول ذلك المشار إليه ما ذكر في الآية السابقة فقط، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا من يفعل ذلك أي كل ما نهي عنه من أول السورة فإنها تلاوت له. فلنقول من يفعل ذلك الضمير الإشارة تعود إلى أقرب من السور، أي من يأكل الأموال بالباطل إلا نفسه، ومن يقتل النفس عدوانا وظلما، عدوانا أي اعتداء بأن يفعله عن قصد. وظلما قيل إنها من باب عطف المرادف على مرادفه، لأن الظلم عدوان والعدوان ظلم. وقيل بل بينهما فرق، فالعدوان ما فعل عن قصد، والظلم يعود إلى نفس الفاعل، فهو إذا خالف ما ذكر أو فعل ما ذكر من المناهي فقد اعتدى على غيره فأكل ماله، واعتدى على غيره فقتله، وظلم نفسه ظلم نفسه، فيكون عدوان باعتبار الغير وظلم باعتبار النفس. وأيهما أصح؟ الثاني أصح لا شك، لأن حمل الكلام على التأثير أولى من حوله على الكراب، لأنك إذا جعلتها مترادف إذا جعلتهما مترادفتين صار ذلك تكرارا. لكن إذا قلت هذه لها معنى وهذه لها معنى فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وليس نقول عدوانا أي عن عمد وقصد وهو عدوان على الغير، ظلما أي للنفس، لأن جميع المعاصي ظلم لنفس. هكذا جل الله معنى. طيب قال فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا تحرقه، وهذه نصليه نارا نصبت مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون من باب كسر وآخر. نعم فسوف نصليه نارا أي ندخله نارا يصلاها فتحرقه، وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك المشار إليه إدخاله النار للتصليح التي يصلاها كان على الله يسيرا أي سهلا، لأنه لا يمانعه أحد في ملكه. التعريض بالنار قد يصعب على بعض ملوك الدنيا مثلا، لكنه على الله يسير سهل، إنما أمره إلى عرب شيئا أن يقول له كن فيكون. الإعراب في هذه الآية من ما هي شرطية، وفعل الشرط يفعل، وجوابه فسوف نصليه نارا، وارتبطت الجملة من جواب الفاء لوجود ما يقصد ذلك وهو سوف. والجواب الذي يحتاج إلى ربط بالفاء مجموع في قول الشاعر اسمية طلبية وبجانب وبماء وقد وبلم وبالتسويف بالتنفيذ. طيب أين سوف؟ تنفيذ هنا تدخل في قول وبالتنفيذ. من فوائد الآية الكريمة التحرير من فعل هذه المنهيات وذلك بالوعيد عليها في النار، ومن فوائدها أن فعل هذه المنهيات من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه بالنار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائدها بيان عظمة الله وتمام سلطانه وقدرته لقوله وكان ذلك على الله يسيرا. ومن فوائده فوائد الآية تعظيم الله نفسه لقوله نصليه نارا، لأن ضمير هنا تقصيره نحن وهو ضمير العظمة، وليس من المتشابه إلا على من طمس الله قلبه كالنصراني الذي يقول إن ضمير الجمع يدل على التعدد وينسى الآيات المحكمات الدالة على أن الله إله واحد، لأن الله تعالى طمس على قلبه، ومن طمس الله على قلبه فإنه لا يتبين له حق. ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا هنا عدول عن الغيبة إلى الخطاب، أين الغيبة؟ ومن يفعل ذلك نصليه. وأما إن تجتنبوا هذا الاستفهام يخاطب الله سبحانه وتعالى العباد بقوله إن تجتنبوا أي تبتعدوا عن كبائر ما تنهون عنه، كبائر جمع كبيرة وما تنهون عنه النهي هو طلب الشخص على وجه أن الشعلة ما ينهاكم الله عنه. يكفر عنكم سيئاتكم أو صغائر ذنوبكم. يكفر معقول من الكفر وهو الستر، فالتكفير إلى معناه ستر السيئات، وذلك بالعفو عنها. وقوله عز وجل سيئاتكم فهم سيئة، والمراد بها هنا الصغيرة، والدليل على أن المراد بها الصغيرة أنها جاءت في مقابلة الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإلا في الأصل أن السيئة عامة الكبيرة ولا الصغيرة. وهذه من بلاغة القرآن أن يعرف معنى الكلمة بذكر ما يقابلها، ومن ذلك قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قيل لعبد الله ما معنى ثبات فراد، ما دليل أنه قوبل بقوله أو انفروا جميعا، مع أنك لو ذهبت تراجعها في القاموس أو غيره من كتب اللغة لأخذت وقتا. لكن إذا عرفت أن الله عز وجل يذكر الشيء وما يقابله كما في هذه الآية، عرفت أن المراد بالثبات أي الفراد. طيب، وقوله يكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم هو الجنة، لأنها دار الكرم، دار الفضل، دار الإحسان، دار السلام. وهنا قال مدخلا ولم يقل مدخلا، لأنه من الرباعي، واسم المكان أو الزمان والمصدر الميم إذا كان من الرباعي فهو على وزن مفعل لا على وزن مفعل. ولهذا تقول أقام الرجل عندنا مقاما أو مقاما مقاما، وتقول قام الرجل فينا مقاما، نعم، لأنه من السباحي. على هذا يدخلكم مدخلا صارت بغنه، لأنها من الرفاع من أدخل يدخل، يدخلكم مدخلا كريما أو يدخلكم في مكان دخول كريم، بناء على أن مدخل هنا اسم مكان. ويجوز أن تكون مصدرا ميميا أو يدخلكم إدخالا كريما، ويجوز أن يراد بها هذا وهذا، أي أن الكرم وصف للإدخال ولمكان الدخول. فإذا قال قائل ما هي الكبائر؟ قلنا الكبائر جمع كبيرة، وقد جاءت الأحاديث بعدها بثلاث وأربع وسبع وتسع، وتفاوت الأحاديث في هذا، ومن ثم اختلف العلماء فقيل إن الكبائر ما نص على أنه من الكبائر، وما سوى ذلك فهو من الصغائر. ففي حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكعا فجلس وقال ألا وشهادة الزور وقول الزور. وورد عنه أيضا اجتنبوا السبع الموبقات، وعدها، وسئل عن كبائر فقال كفر وعدها. ومن ثم اختلف العلماء، فمنهم من قال ما ورد انه من الكبائر فهو كبيرة وما لا فهو صغيرة. وقد قيل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر هل هي سبع؟ فقال هي الى السبعين اقرب منها الى السبع. وفي رواية اخرى قال هي الى السبعمائة اقرب منها الى السبع، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. نعم. وقال الإمام أحمد الكبيرة محدودة لا معدودة، وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لا فلا. فالزنا مثلا كبيرة، السرقة كبيرة، القذف كبيرة، من جزى ثوبه قولا لم يظلم له إليه كبيرة. فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي في منظومته الدارية التي تقع في نحو 14,000 بيت في الفقه، قال فما فيه حد في الدنيا فما فيه حد في الدنيا يعني الدنيا أو توعد يقرأ ففي كبرى على نفس أحمد سن يعني سنه أو أعلمه، لأن يجب أن تكون السنة والعلامة. ففي كبرى يعني صفق بينه متبادل الدنيا على نفس أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفع لإيمان ولحم مؤبد. من حفيد المجد؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفع لإيمان، مثل لا يؤمن أن فعل كذا وكذا، ليس منا من فعل كذا وكذا، ولعن مؤبد يعني ما ذكر في اللعن، مثل لعن الله من لعن والديه واشبه ذلك. فزاد كم؟ زاد كم؟ زاد اثنتين مع اثنتين الاولى وين؟ تكون اربع. ولشيخ الاسلام رحمه الله كلام اخر قال فيه ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فهو من كبائر الذنوب، وما كان فيه مجرد التحريم أو مجرد النهي فهو من الصغائر. ووجه ذلك أن تخصيص الذنب بالعقوبة يدل على عظمه، وإلا لاحتفي بالعقوبات العامة على الذنوب، فكون النص على عقوبة خاصة فيه يدل على عظمه. وهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ضابط لا بأس به، لكنه سوف يدخل فيه ذنوب كثيرة، سيدخل فيه ذنوب كثيرة، ولكننا لم نجد فارقا يفرق بين الكبائر والصغائر إلا من مثل ذلك. فإذا رتبت عقوبة خاصة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو كبيرة. دينية مثل أن يقال والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، هذه دينية نفي إيمان. دنيوية كالحب، أخروية كالوعيد، ثلاث لا يكلم الله من قيامه ولا ينظر اليه ما يزكيه ولهم عذاب اليم. وهذا تعريف للكبيره بالعبد او بالحد، بالحرف. نعم.
الله
سبحانه وتعالى
يقول
ومن
يدعي على هذا القتل
يعني قتل
له
شخص
وعرف
القاتل
ثم ذهب
يقتل
هذا القاتل هذا ما
يصبح عدوانه
وظن
ذكر ولي الامر لا يكون القاتل تقتل بنفس
القاتل.
هنا. طيب نسأل هل هذا عدوان وظلم؟ حق له. حق له. لكنه في القتل قال العلماء لا يستوفى إلا بحورة السلطان أو مائدة لئلا تأمن المقتل الغيرة على أن يمثل بالقاتل أو ما
أشبه
ذلك. شيخ ما قلت قول دعوة المشركين أن كان فيه كبائر وكان كل كبائر وارد كلها هذا المضارب يقول إذا كانت الذنوب بينك وبين العباد فهي من الكبائر المضارب إيه كان يكون العباد فهي من الكبائر وما كان بينك وبين الله فمن الصغائر أول هذا هو الصحيح هذا لأن من جرى فوق وقوع لم ينظر الله إليه ما 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 غنت عنه هنا نعم الكبائر لكن كبائر مسيئات ذكرت ما قال نكفر عنكم كبائر او نكفرها عنكم قال ان تجتنبوا نكفر السيئات او نكفر الصغائر لا لا كيف يمكن ان يجتنب الكبائر هو فعل واضح معنى نعم نعم عدوان وظلم في فوائد قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما في شباب سمعني يا خالد خالد مجيد اقرأ القرآن
بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونجزكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هل العدوان هو الظلم أو غيره؟ لا هي لأنه من مخرافة وقيل يعني قيل متبعينا العدوان باعتبار التعدي على الغير عن قصد وعمد والظلم نوع من الناس أيهما أصح متباينان أو مترادفان؟
لا يجوز.
أيهما أصح؟ متباينان. متباينان. بناء على إيش؟
بناء
على إيش؟ بناء على إيش؟ بناء على اي شيء صححت ان لا يوجد بينه.
من أصل الكلام التأسيس
والمغايرة. نعم، بناء على أن الأصل في الكلام التأسيس والمغايرة، يعني التوكيد والمغايرة. طيب ما أخذناها؟ طيب ما أخذناها؟
نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنوب المنهي أن ما نهي عنه منقسم إلى كبائر وصغائر، لقوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ومن فوائدها تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل الناس في الإيمان. وجهه أن الإيمان يزداد بزيادة العمل كمية أو كيفية أو نوعا. نعم، هنا قسم الله المعاصي إلى قسمين، وكلما كان الإنسان في معصية أشد كان إيمانه أنقص وأقل، فيؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص بدليل الكتاب والسنة والواقع. عرفتم؟ الكتاب قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: يوفق الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهل في الآيتين دليل على النقص؟ نعم، لأنه لا تتصور الزيادة إلا بما نقص الدين عنها، لا بد من النقص. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين في النساء أذهب للب الرجل الحازم من إحداثهم. وعن الواقع فراغ الأعمال عند أهل السنة من الإيمان، والأعمال تتفاضل بالزيادة، أليس كذلك؟ أن يصلي 10 ركعات لا يساويه من صلى 6 ركعات، وهذا ضرر محسوس. كذلك أيضا في القلب الإيمان يزيد وينقص في القلب. يريد ذلك أن إبراهيم قال: ربي أري كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. ليزيد ثباتا وإيمانا. وأنت بنفسك تحس أن إيمانك بالشيء الزائد في القلب، فإذا جاءك مخبر بخبر وهو عندك ثقة آمنت بخبره، فإذا جاء آخر مثله وأخبرك بنفس الخبر ازداد إيمانك لا شك، ولو أخبرك بعكسه ضعف إيمانك الأول. هذا يخبرك به الثقة، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد. كذلك أيضا بالنسبة لمراقبة الله عز وجل، مراقبة الله يجد الإنسان من نفسه أحيانا أن قلبه حاضر بين يدي ربه، وأنه في أحلى ما يكون وألب ما يكون، وأنه قد ذاق طعم الإيمان، حتى يتمنى أنه لا يكون إلا في هذا السرور، ولا يريد لا دنيا ولا آخرة، ما يرى أحسن ولا أطيب من الساعة التي هو فيها، سواء كان في صلاة أو في قراءة القرآن.